بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وأما الأمر الثاني فلأن المعجزة هو الأمر الخارق للعادة المطابق للدعوة المقرون بالتحدي المعتذر على الخلقي الاتيان بمثله. قلنا فيما سبق بأنه يجب البحث في أمور ثلاثة. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ادعى النبوة. الأمر الثاني أنه ظهرت المعجزات على يده. الأمر الثالث أن كل من كان كذلك، يعني ادعى النبوة وظهرت المعجزات على يده، فلا بد أن يكون صادقا، وإلا لو لم يكن صادقا بأن كان كاذبا يلزم تأييد الكاذب، وهو قبيح على الحكيم، والقبيح محال على الله سبحانه وتعالى، قبيح محال على الله سبحانه وتعالى. إذن لا بد من إثبات الأمر الأول، وهو أنه ادعى النبوة. قلنا أن هذا إجماعي بين الناس، وأن الجميع أجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وآله ادعى النبوة. ولا بد من إثبات الأمر الثاني، وهو أنه ظهرت المعجزة على يده. ولا بد من إثبات الأمر الثالث، وهو أن كل من كان كذلك فهو صادق في دعواه، أي في ادعائه أنه مرتبط بوحي السماء وبحق. كان انتهى الكلام للأمر الثاني، وهو أنه ظهرت المعاجز على يده. في هذا البحث، أي في الأمر الثاني، لا بد من البحث في مقامين. المقام الأول: ما هو المعجز أو المعجزة؟ المقام الثاني في أنه ما هي معاجزه عليه أفضل الصلاة والسلام. أما ما هي المعجزة، فقد عرفها الشارح بأنها الأمر الخارق للعادة، هذا أولا، المطابق للدعوة، هذا ثانيا، المقرون بالتحدي، هذا ثالثا، المعتذر على الخالق الإتيان بمثله، هذا رابعا. إذن لا بد من البحث في هذه الأمور حتى يتضح ما هي المعجزة أو ما هو المعجز. عبر الأمر الخارق للعادة، من الواضح أنه عندما ينشق القمر إلى نصفين، هذا ليس أمرا اعتيادي، عندما تشرق الشمس عند الغروب أو إرجاع الشمس لأمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا ليس أمرا اعتيادي، عندما يحيي الموتى، هذا ليس أمرا اعتياديا، عندما يأخذ أربع من الطير ثم كذا يجعلهن ترجع أحياء، هذا ليس أمرا اعتياديا. لماذا عبر بالأمر الخارق للعادة؟ يريد أن يقول الشارح بأنه هذا بحسب قوانيننا خرق لها، وإلا بحسب قوانين الكون ليس خرق لها. المعجزة أيضا لها نظام، لها قانون، ولكن قانونها فوق قانون الله، لا أنها بلا قانون جزاء بلا حكمة، لا، ليس الأمر كذلك. لهذا عبر عن المعجز بأنه أمر خارق للعادة، يعني للمعتاد بيننا، يعني لهذا النظام الحاكم عندنا في عالم المادة. أما هل أن المعجزة هي أيضا ضمن عوالم، ضمن قوانين التي تحكم نظام الوجود الذي هو أعم من عالم المادة، أو ليس ضمن تلك القوانين؟ لا إشكال ولا شبهة أن المعجز أيضا ضمن القوانين العامة للوجود. يعني من القوانين العامة للوجود ما هو؟ قانون العلية والمعلولية. لا يمكن أن يوجد معلول حادث إلا هذا، إلا بعلة، إلا بسبب، وهذا قانون عام لا يستثنى منه شيء. قانون الإعجاز أو المعجز مستثنى من هذا القانون؟ نقول لا، ليس من هذا القانون. نعم سببه لا يوجد في عالم المادة، فلهذا يكون أمرا خارقا للعادة، مو أنه خارق لقانون السببية، مو أنه خارق لقوانين الكون ولقوانين الوجود، وإنما هو خارق للعادة فقط. وإلا فالمعجز كما غير المعجز أي تابعا لقوانين الوجود العامة، ومنها قانون العلية وقانون السببية. فهذا الشرط الأول أو القيد الأول الذي أخذ في المعجز، ما هو في تعريف المعجز؟ قال هو الأمر الخارق للعادة. الثاني المطابق للدعوى، يدعي بأنه إذا قرأتم يدعي شيئا ولكنه المعجز يأتي لغير ذلك الشيء، كما نقل عن مسيلمة أنه كان يدعي بأنه هذا الماء سيصعد إلى فوق مثلا، ولكنه عندما قرأ تلك التعويذات أو الدعاء الخاص الذي قرأه نشف ما بين. فإذا ادعاؤه معجزه لم يكن مطابقا لما ادعاه هو، يعني يدعي انشقاق القمر ولكنه لا ينشق القمر وإنما تنشق الشمس. فلهذا قالوا أن المعجز لا بد أن يكون مطابقا لما ادعاه النبي. أما إذا ادعى شيئا والمعجز كان على خلافه، وإن كان أمر الخارق العادة لكن كان على خلاف ما ادعاه، هذا معناه عدم التطابق بين الدعوة وبين المعجزة التي وقع. هذا الثاني. قال المطابق للدعوة. الثالث المقرون بالتحدي، أن يتحدى البشر أن يأتوا بمثله، سواء كان قرآن سواء كان إحياء الموتى أو أي معجزة أخرى. فإذا كان الأمر الخارق المطابق للدعوة مقرونا بالتحدي، هذا الشرط الثالث. الرابع أن يعتذر على الخالق أن يأتوا بمثله، وإلا لو أمكن أن يأتوا بمثله لعله هذا أيضا أمكنه أن يأتي وليس بمعجزة، لعله كاتب في الدعاء، لأن المفروض أن هذا الأمر يمكن أن يصدر من غير النبي أيضا. لو أمكن لغير النبي أن يأتي بمثله إذا أمر ماذا؟ أمر مقدور، ولكنه ليس مقدورا لكل أحد، من قبيل أنه إنسان يوجد في هذا العالم يستطيع أن يرفع 1000 كيلو وجميع البشر لا يستطيع أن يرفع 1000 كيلو على رؤوسه، هذا يكون معجزا؟ نعم الجميع لا يستطيع عليه، لا يشترط في أن كل أمر مقدور أن يكون الجميع قادرا عليه. فإذا كان الشيء خارقا للعادة ومطابقا للدعوة التي دعاه النبي ومقرونا بالتحدي ويعتذر على الخلق جميعا وعلى أكثرهم، حتى لو كان 99% لا يستطيع واحد يستطيع أن يأتي، إذا ليس بمعجزة. أن يعتذر على الخلق جميعا، يعني على الذين لم يرتبطوا بالسماء، على البشر العاديين، وإلا إذا كان مرتبطا بالسماء مرتبطا بالواحد يستطيع العلم أن يأتي بمثله. قال فلأن المعجزة هو الأمر الخارق للعادة، هذا أولا، المطابق للدعوة هذا ثانيا، المقرون بالتحدي هذا ثالثا، المعتذر على الخلق الإتيان بمثله هذا رابعا. متعذر أفضل يكون، متعذر شو عندكم؟ متعذر معتذر على أي الأحوال، بلي معناه واحد. أما حتى الآن يأتي إلى بيان القيود، يقول أما اعتبار خلق العادة إذ لولاه لما كان معجزا في طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها يكون خارقا للعادة كما طلب إبراهيم من فرعون زمانه من النمرود، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، إذا استطعت أن تأتي بها من المغرب فعند ذلك أنت صاحب معجزة، أنت إله مثلا. أما أنه الإتيان بالشمس من المشرق فأمر عادي حسب القوانين المادية، لما كان معجزا إذ لولاه لما كان معجزا كطلوع الشمس من مشرقها. وأما مطابقة الدعوة فلدلالة المعجز على صدق ما ادعاه ذلك النبي، إذ لو خالف المعجز، لو خالف المعجز ذلك يعني الدعوى كما في قضية مسيلمة الكذاب لما دل على الصدق في دعوى. إذا كان هذا الإنسان مرتبطا بخبر السماء وإقراح السماء يستطيع أن يدعي وأن يكون معجزه مضابقا لدعائه. أما الإنسان غير المرتبط يدعي وماذا؟ ومعجزه يمكن أن لا يكون مضابقا لدعواه. وأما التعثر على الخالق فلأنه لو كان الشيء كثير الوقوع لما دل أيضا على النبوة. هذا هو البحث في المقام الأول. في الأمر الثاني وهو أنه ما هو المعجز. الآن البحث الثاني وهو أنه هل تحقق معجز على يد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أو لم يتحقق. الآن اتضح أن المعجز ما هو، ولكنه بعد البحث عن ما هو يقع البحث عن ماذا؟ عن هل هو، يعني هل تحقق معجز على يده صلى الله عليه وآله وسلم أو لم يتحقق. قال ولا شك أيضا، هذا البحث في المقام الثاني من الأمر الثاني، ولا شك أيضا في ظهور المعجزات على يد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك معلوم بالتواتر ولا أقل من القرآن الكريم الذي تحدى فيه القرآن البشر جميعا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أن يأتوا بمثله، أن يأتوا بعشر سور، أن يأتوا بسورة، كل هذا تحداهم فيه ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، مو فقط في ذلك الزمان، مو فقط في هذا الزمان، وإنما إلى قيام الساعة لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. وذلك معلوم بالتواتر الذي أي التواتر الذي يفيد العلم ضرورة. فمن تلك المعاجز، فمن ذلك القرآن الكريم الذي تحدى به الخلق وطلب من الخلق الإتيان بمثله، الإتيان بعشر سور مفتريات، الإتيان ولو بسورة واحدة، فلم يقدروا على ذلك وعجزت عنهم مقاطع الفقهاء من العرب العرباء حتى دعاهم عجزهم. يقول أنه هؤلاء العرب لو لم يعجزوا عن أن يأتوا بمثل القرآن ربما توسلوا بالحروب. هؤلاء إذا كانوا يستطيعون أن يبطلوا بتعبيرهم سحر النبي ولم استطاعوا أن يحتاجوا ماذا؟ لما كانوا يحتاجون إلى الحروب، تلك الحروب الدامية التي قضت عليهم، كانوا يبطلون هذا السحر بادعائهم، هذه الكلمات كانوا يبطلونها بأن يأتوا بمثل، وهذا أكثر بكثير من أن يحاربوا النبي لأن يقضوا عليه. لهذا قال حتى دعاهم عجزهم إلى محاربة القرآن أو محاربة النبي ومسايفة النبي بالسيف الذي حصل به، أي بهذا السيف ذهاب نفوسهم وأموالهم وسبي ذراريهم ونسائهم، مع أنهم كانوا أقدر على دفع ذلك، يعني على دفع ادعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتمكنهم من مفردات الألفاظ وتركيب الألفاظ، بل هم أصحاب المعلقات كما هو واضح، لتمكنهم من مفردات الألفاظ وتركيبها، مع أنهم كانوا من أهل الفصاحة والبلاغة والكلام والخطب والمحاورات والأجوبة، فعدولهم عن ذلك يعني عن إسقاط هذه الدعوة بإتيان كلام مثل القرآن، فعدولهم عن ذلك إلى المحاربة هذا دليل على عجزهم عن الإتيان بمثل القرآن. إذ العاقلون، مو إذا، إذ العاقلون لا يختار الأصعب من إنجاح، من اسم نشأ مع أفضل، إذ العاقل لا يختار الأصعب مع إنجاع الأسهل إلا بعجزه عن الأصعب. الإنجاع يعني المفيد، الإنجاع الذي يكون فيه مفيدا، يعني أن إذا فرضنا من قبيل معنى النجاح ولكنه أيضا يأتي بمعنى النجاع، ينجع فيه يعني يكون مفيدا فيه. إذ لا يختار الأصعب مع أن الأسهل ممكن ومفيد، مع إنجاع الأسهل إلا لعجزه عن ذلك الأسهل والأصعب عن ذلك الأسهل. ومن ذلك أي من تلك المعجزات التي وردت عن النبي وتواترت أيضا الروايات لذلك، ومن ذلك انشقاق القمر، حيث أنه ورد في الروايات أن القمر انشق، والقرآن أيضا يشير إلى ذلك، وانشق القمر. حتى انه ورد في بعض الروايات انه كان اذان النصران كان بنحو ان جبل قبيس في ذاك الوقت، جبل قبيس كان يمكن ان يكون بينهما، يعني نصف هنا ونصف هنا في السماء. ونبوع الماء من بين اصابعه، وضع يده سلام الله عليه في اناء، اخذت المياه تنبع من بين اصابعه وسقى ناسا كثير. واشباع الخلق الكثير من الطعام القليل في قضيه انذر عشيرتك الاقربين عندما جمعهم لكي ينذر برسالته، فالاكل كان قليل ولكن الذين حضروا كانوا كثر، او في قضيه اخرى بلي. وتسبيح العصا حصى في كهفه، وهذه ايضا متواتره في كتب العامه والخاصه، بانه كثير من الاحيان انه كانت الحصى تسبح بيده. طبعا القران يشير الى هذا المعنى، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تذكرون تسبيحه. وتسبيح العصا في حصى في كفه، وكلام الذراع المسموم عندما اراد ان ياكل سلام الله عليه وكان مسموما، كان القصد النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم الذراع بانه مسموم حتى لا ياكل النبي. وحنين الجزع وكلام الحيوانات الصامته معه كما هو واضح في الروايات، والاخبار بالغائبات واستجابه دعائه عليه السلام وغير ذلك مما لا يحصى كثره. وذلك معلوم في كتب المعجزات والتواريخ، حتى حفظ عنه ما ينيف على الألف معجز، الذي أعظمها وأشرفها الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا تمله الطباع ولا تمجه الأسماع، ولا يخلق، لا يكون خلقا قديما، ولا يخلق بكثرة الرد إليه، وبكثرة رد إليه، ولا يخلق، يعني كلما رجع إليه نجده جديد، مثل ما تجدون من المذاهب الأرضية التي يأتي بها البشر، تجدون هذه النظرية الماركسية مع كل ما كان لها من الفريق واللمعان، الآن أصحابها الذين عاشوا في أحضانها لمدة عشرات القرون، الآن هم ينبذونها وراء ظهرهم. ولا يخلق، لا يكون خلقا قديما بكثرة الرد إليه، عندما يرجع الناس إليه كثيرا لا يؤدي إلى أن يكون قديما غير مفيد. ولا تنجلي الظلمات إلا به، أي بالقرآن. وأما الأمر الثالث وهو أنه من كان كذلك، يعني ادعى النبوة وجاءت المعجزة على يده، فلا بد أن يكون صادقا في ادعائه أنه نبي مرتبط بخبر السماء، مو صادق فيما يقول ان الجنه موجوده، ان النار موجوده، ان الصراط موجود، لا، هذا العقل ايضا لعله يستطيع ان يثبت، ولكنه في ادعائه انه مرتبط بالله سبحانه وتعالى، والا لو لم يكن كذلك، يعني كان كاذبا، للزم تأييد الكاذب، وتأييد الكاذب بالمعجزي قبيح، والقبيح محال على الله سبحانه وتعالى. اذا لا بد ان يكون مدعي النبي، مدعي النبوه، وصدر المعجز على يده نبيا صادقا. قال: واما الامر الثالث فلانه لو لم يكن مثل هذا صادقا في دعوى النبوه اذا لكان كاذبا، وهو باطل. لماذا باطل اذا كان كاذبا؟ لماذا لا يمكن ان يكون كاذبا؟ إذ يلزم منه، أي تأييد هذا الكاذب بالمعجز، إذ يلزم منه إغراء المكلفين باتباع الكاذب، لأنه أيد بأمر خارق للعادة لا يستطيع أن يأتي أحد بمثله، وذلك قبيح لا يفعله الحكيم وهو الله سبحانه وتعالى. هذا تمام الكلام في المبحث الأول من هذا الفصل. المبحث الثاني في وجوب عصمته صلى الله عليه وآله وسلم. قال الثاني في وجوب عصمته، طبعا المتن واضح، قال: وفيه مباحث. المتن الاول في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم، ابن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه واله، لانه ظهرت المعجزة على يده كالقرآن، وانشقاق القمر، ونبوع الماء من بين اصابعه، واشباع الخلق الكثير من الطعام القليل. ثم قال: هذا القيد الأول، وادعى النبوة، هذا الأمر الثاني، فيكون صادقا، هذا هو الأمر الثالث. لماذا لا بد أن يكون صادقا؟ وإلا لو لم يكن صادقا بل كان كاذبا، لزم إغراء المكلفين بالقبيح، وهو محال على الحكيم المطلق. الثاني في وجوب عصمته، العصمة لطف خفي يفعل الله تعالى بالمكلف بحيث لا يكون لهذا المكلف داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرة ذلك المكلف على ارتكاب الطاعة على ترك الطاعة وارتكاب المعصية، لأنه لولا ذلك لم يحصل الوثوق، يعني لو لم يكن النبي معصوما لم يحصل الوثوق بقوله إذن تنتفت فائدة البعثة وهم قالوا. فهو العصمة يقول بأنه نحن يوجد عندنا فلطف عام لجميع المكلفين، وهذا اللطف الذي عرفناه فيما سبق، وهو الشيء الذي يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية، ولكن لا حظ له في التمكين ولا يؤدي إلى الإنجاح والاضطراب. يقول هذا لطف عام لجميع المكلفين. بإضافة هذا اللطف العام يوجد لطف خاص لبعض المكلفين. هذا اللطف الخاص بإضافته إلى ذلك اللطف العام ينتج ماذا؟ ينتج العصمة. هذا اللطف الخاص ما هو؟ هذا اللطف الخفي ما هو مفاده محتواه؟ هذا اللطف الخفي وأنه يجعل في هذا الإنسان نحو ملكة، هذه الملكة أساسا لا تميل لا إلى ارتكاب المعصية ولا إلى ماذا؟ ولا إلى ترك الطاعة، ولكنه مع حفظ اختيار هذا المكلف. طبعا لابد أن يعلم أنه لو لم تكن الأرضية في هؤلاء لما استحقوا هذا اللطف الخفي، وإلا ليس جزافا الله سبحانه وتعالى يعطي هذا اللطف الخفي لزيد ولا يعطيه ماذا؟ لعمرين. لماذا يختص هذا اللطف الخفي بالأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ لماذا لا يوجد هذا اللطف الخفي في باقي أولاد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ نحن نجد أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لعله كان عنده 20 من الذكور، ولماذا واحد اثنان منهم من الأئمة؟ الإمام الكاظم سلام الله عليه كان لعله عنده 20 أو أكثر من الذكور، لماذا أن واحد منهم من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ هذا اللطف الخفي لبعض المكلفين دون بعض إنما هو لتحقق الأرضية في هذا المكلف وعدم تحققها في المكلف الآخر. إذا وجدت هذه الأرضية في بعض المكلفين هناك عناية خاصة إلهية بإضافة تلك العناية العامة الموجودة للمكلفين، هذه العناية الخاصة هي ملكة يقتدر بها هذا، أو ملكة تجعل من هذا المكلف بنحو لا يميل إلى ترك الطاعة وإلى ولا إلى فعل المعصية، بنحو يستحيل عليه، لكن مو استحالة في مقابل الإنسان، وإنما استحالة في مقابل الوقوع، استحالة وقوعية، يعني لا يمكن أن يقع، وإنه قادر على ذلك، يعني قادر على أن يفعل المعصية وقادر على أن يترك الطاعة، وإلا لو لم يكن قادرا لم يكن مضطرا أساسا لا يمدح على فعله، لأنه مجبر على فعل الطاعة وعلى ترك المعصية. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، لماذا؟ أساسا لا توجد عندهم قدرة على العصيان، فلهذا أيضا لا يمدحون، فلهذا أيضا لا يوجد بالنسبة إليهم جنة ونار عقاب وثواب ونحو ذلك. أساسا الجنة والنار العقاب والثواب إنما يترتب على ماذا؟ على الموجود أو على المكلف المختار في فعله، يستطيع أن يترك الطاعة ولا يترك، يستطيع أن يرتكب المعصية ولا يرتكب. قال الثاني في وجوب عصمته العصمة، لا أقول اعلم أن المعصوم عليه السلام يشارك غيره من الناس ومن المكلفين في الألطاف المقربة، ذلك اللطف العام الذي ذكرناه، في الألطاف المقربة، ويحصل للمعصوم زائدا على ذلك اللطف العام لأجله، ويحصل له زائدا على ذلك لأجل ملكة نفسانية لطفية. شو رأيكم النسخ الموجودة؟ ويحصل له زائدا على ذلك شو؟ لطفية؟ على أي أحوال؟ قال ويحصل له زائدا على ذلك لأجل ملكة نفسانية لطف، أو ملكة نفسانية لطفية يفعله الله بحيث لا يختار معه ترك الطاعة ولا فعل المعصية. واضح. قلنا بأنه يوجد ذلك اللطف العام، وبإضافة ذلك زائدا على ذلك يوجد عنده لطف خاص، هذا الذي يعبر عنه المصنف بأنه لطف خفيف. العبارة لعله شوية فيها بلي لا مو المعجزة، وإلا لو كانت معجزة مو معجزة، هذه المعجزة هذيك شرائطها، هذه لا علاقة لها بالمعجزة. ويحصل له زائدا على ذلك لأجل ملكة نفسانية، يحصل له ماذا؟ لطف، هذا اللطف الخفي يفعله الله، هذا اللطف الذي يفعله الله سبحانه وتعالى. ولكن قلنا هذا اللطف الخفي الذي يفعله الله ليس جداف وعبث، وإنما لوجود أرضية مناسبة لهذا المكلف دون غيره من المكلفين، بحيث لا يختار هذا اللطف الخفي يكون بنحو لا يختار فيه المكلف معه، أي مع تحقق هذا اللطف الخفي لا يختار معه ترك طاعة ولا فعل معصية، ولكن مع حفظ هذا القيد مع قدرته على ترك الطاعة وفعل المعصية. هذا هو تفسير المعصوم أو معنى العصمة. يقول لكن وذهب بعضهم إلى أن المعصوم لا يمكنه الإتيان بالمعاصي إذا كان مراده أنه مسلوب القدرة فلا يستحق، أما إذا كان مراده لا يمكنه يعني لا يستحق، هذه لا يمكنه، لابد أن نفهم ما هو مراد القائل. مراده لا يمكنه يعني مسلوب القدرة، وأساسا بعد أن نفهم الثواب والتقاء والجنة والنار ونحو ذلك. وأما إذا كان مراده لا يمكنه يعني لا يقع منه، يستحيل أن يقع منه، لذلك لأنه هذه الملكة هذا اللطف الخفي بنحو ماذا يمنعه عن الإتيان بفعل المعصية أو ترك الطاعة، إلا أن المعصوم لا يمكنه الإتيان بالمعاصي، وهذا القول باطل، يعني إذا كان المراد أنه غير قادر على المعصية وهو باطل، وإلا لما استحق مدحا، لما استحق ثوابا ونحو ذلك. إذا تقرر هذا فاعلم أن الناس اختلفوا في عصمة الأنبياء، عليهم السلام. الآن ينقل الأقوال إلى أن يأتي القول الحاصة. فجودت الخوارج عليهم، أي على الأنبياء جميعا، جودت الذنوب. وهؤلاء أيضا يقولون بأن كل ذنب أيضا كفر، إذن يجوزوا على الأنبياء ماذا؟ الكفر. فجودت الخوارج عليهم الذنوب، وإذا جاد على النبي الكفر فما بالك بالله سبحانه. كان رب البيت بالتسكين غرار فشمة البيت كله بعد وضع. فجودت الخوارج عليهم الذنوب وعندهم كل ذنب كفر، إذا جودت على الأنبياء ماذا؟ الكفر. والحشويات جوزوا هؤلاء على الأنبياء ماذا؟ جوزوا الإقدام على الكبائر، قالوا الذنوب الكبيرة يمكن أن تصدر منهم. ومنهم أي من هؤلاء الحشويات، ومنهم من منعها سهوا، ومنهم من منعها عمدا لا سهوا، هذا قول ثالث. وجوزوا تعمد الصغائر، قالوا بأنه الكبائر لا يمكن أن تصدر منهم عمدا، ولكن يمكن أن تصدر منه سهوا، أما الصغائر يمكن أن تصدر منهم ماذا؟ عمدا، لأنه لا بد أن لا تصدر منهم عمدا، بل يمكن أن تصدر منهم سهوا. إذن هذا القول الأخير يقول أن الكبائر يقومون بها ولكن سهوا لا عمدا، بخلاف ذات القول الأول يقول جوز الإقدام على الكبائر، القول الأول يقول جوز الإقدام على الكبائر يعني حتى عمدا، لكن هؤلاء يقولون أنهم جوزوا الكبائر ولكن سهوا لا عمدا، وجوزوا الصغائر عمدا وسهوا. والأشاعرة قول آخر، لا فرق بينهما ارتكابا وإقداما، أنه يستطيع أن يقدم على الكبيرة ويفعل الكبيرة. والأشاعرة منعوا الكبائر مطلقا لا عمدا ولا سهوا، بخلاف ومنهم من منعها، منعوا الكبائر مطلقا ولكن وجوزوا الصغائر سهوا. وأما الإمامية
إنهم منعوا صدور الكبائر المطلقة والصغائر المطلقة عند
الوهو.
قالوا والإمامية أوجب العصمة مطلقة عن كل معصية كبيرة وصغيرة عمدا وسهوا، وهو الحق لوجهين، وجه أشار إليه المصنف ووجه آخر لم يشر إليه المصنف. الوجه الأول ما أشار إليه المصنف، وهو أنه لو لم يكن الأنبياء معصومين لانتفت فائدة البعثة واللازم باطل فالملزوم. وهو أنه لو لم نقل أن النبي معصوم مطلقا للزم هذا انتفاء البعثة. لماذا أساسا يبعث الحق سبحانه وتعالى؟ سيأتي بيانه. أو تقدم أيضا فيما سبق أن الفائدة من البعثة هو ماذا؟ هو هداية البشر إلى الطريق الصحيح. إذا جاز على النبي الذنب وارتكاب الكبائر أو ارتكاب الذنوب لانتفت فائدة البعثة، واللازم باطل فالملزوم مثله، وهو أن يرتكب النبي الذنب. ثم هو وجه الملازم بطلان اللازم هو واضح، وهو أنه انتفاء فائدة البعثة. لماذا أقول اللازم باطل؟ باعتبار أنه إذا أمكن أن يخسر الذنب من هذا النبي إذن ينتفي الوجوب به. أنا عندما يقول أن الجنة لمن عصى لمن عصى وأن النار لمن عصى وأن من فعل كذا فيستحق كذا وأن من قام بالفعل كذا فعقابه كذا، قل لعله كاذب في بعض شنو بحث؟ المفروض أنه يجوز عليه كل ذنب، يجوز ولا يجوز؟ نعم يجوز أن يكذب ولا يجوز أن يكذب؟ يجوز. إذن ينتفي الوثوق، إذا انتفى الوثوق بكلامه إذن ما هي فائدة؟ كيف يمكن لمن بعث إليهم النبي أن يثقوا بما يقول؟ إذا لو جاز الذنب على المعصوم أو على النبي لانتفت البعثة. لماذا تنتفي البعثة؟ لأنه لا يتحقق هناك وثوق بكلامه، وانتفاء فائدة البعثة باطل. إذا فالمذنب مثله، يعني لا يمكن أن يصدر ذنب من النبي. قال ما أشار إليه المصنف وتقريره أنه لو لم يكن الأنبياء معصومين هذا الملزوم لانتفت فائدة البعثة هذا اللازم، وحيث أن اللازم باطل لأن البعثة لها فائدة وهي هداية البشر وثبت هذا في البحوث السابقة، إذن فالملزوم مثله وهو أن لا يكون الأنبياء معصومين. بيان وجه الملازمة، قال أنه إذا جازت المعصية على الأنبياء لم يحصل الوثوق بصحة قولهم، عندما يقول أن الإنسان إذا فعل كذا يستحق الجنة وإذا فعل كذا يستحق النار لجواز الكذب حينئذ عليهم، وإذا لم يحصل الوثوق لم يحصل الانقياد لأمرهم ولا الانتهاء عن نهيهم. وإذا لم يحصل الوضوء ولم يحصل الانقياد إذا انتفت فائدة البعثة، مع أنه تقدم في البحوث السابقة أن البعثة فائدتها هي ماذا؟ هي إرشاد الخلق إلى الطريق المستقيم في دنياهم وفي آخرتهم، في معاشهم وفي معادهم. لم يحصل الانقياد لأمرهم ونهيهم فينتفي فائدة بعثهم وهو باطل وهو محال، فالملزوم مثله وهو أن لا يكون النبي معصوما. هذا الوجه الذي ذكره أيضا المصنف في المد. وأما الوجه الثاني الذي يشير إليه الشارح يقول لو صدر عنهم الذنب لوجب اتباعهم، كما صرح النقل بذلك، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما آتاكم الرسول فقط في القانون؟ لا، فما درستم في محله ما آتاكم الرسول سواء كان قولا أو كان فعلا أو كان تقريرا. الآن قام بمعصية هو، لابد أن نأخذها ولا بد أن لا نأخذ. الله أمرنا أن نأخذ هذا الفعل ولا نأخذ هذا، لا نأخذ هذا الفعل. لا يمكن أن يأخذنا بأن نأخذ، مع أن لو أمرنا بأن نأخذ ما آتاكم. إذا من هنا نستكشف أن ما آتاكم الرسول سواء كان قولا فعلا تقريرا لا بد ماذا؟ لا بد ان يكون الرسول فيه معصوما والا لما امرنا به. لو لم يكن الرسول معصوما لما كان اسوه، ولكن في رسول الله اسوه حسنه لا بد ان نقول في افعاله المطابقه للشرع، واما افعاله المخالفه للشرع فليس لنا ليس هو اسوه حسنه. معنى الايه المباركه تقول هو اسوه حسنه مطلقا لا ينطق عن الهوى، طبعا مو فقط لا ينطق عن الهوى، لا يفعل عن الهوى، لا يقرر عن الهوى، لا معتقدا. إذن من هذه الآيات المباركة نستكشف أننا أمرنا بكل ما يقوله النبي، وبكل ما يفعله النبي، وبكل ما يقرره النبي، وإذا كان يفعل ذلك يكون ماذا؟ يكون مأمورين بالذنب. هل يمكن لله سبحانه وتعالى أن يأمر عبده بأن يرتكب الذنب؟ بأن يرتكب المعصية؟ هذا محال. إذا محال أن يصدر الذنب من المعصوم أو من النبي عليه الصلاة والسلام.
الوجه الثاني، لو صدر عنكم الذنب لوجب اتباعهم. طبعا هذا الدليل الثاني أقوى من الدليل الأول، لأنه لقائل أن يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو باقي الأنبياء لا يكذبون ولكنه تصدر لهم معاصي أخرى. بعد الوجه الأول بعد موسى، لأن الوجه الأول كان يعتمد على أنه لو صدر منهم ذنب لانتهت فائدة البعث، لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكذب. ثم لو قال قائل بأنه لا، نحن نقول أنه معصوم من حيث الكذب، يعني لا يكذب أبدا، ولكنه لا دليل على أنه لا يقوم بأفعال محرمة. لكن هذا الوجه يبطل لنا أن يصدر منه أي ذنب صغير أو كبير، عمدا أو سهوا، لأنه حتى لو صدر منه سهوا فنحن نستدل بالآية يقول ولكم في رسول الله أسوة حسنة. ما آتاكم الرسول، فنقول أعلم أنه ما آتاه الرسول أنه صدر منه عمدا أو صدر منه سهوا. إذا بهذه الآيات المباركة نثبت أنه لا بد أن يكون معصوما النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. الوجه الثاني، لو صدر عنهم الذنب لوجب اتباعهم لدلالة النقل على وجوب اتباعهم، كما في قوله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لكن الأمر حينئذ باتباعهم محال، لأنه من جملة ما أمرنا باتباعه ما هو الذنوب التي قاموا بها، ويستحيل أن يأمر المولى باتباع النبي في الذنب. محال، لأن الأمر بالذنب قبيح، فيكون صدور الذنب عنهم محالا، وإلا لما أمرنا باتباعه مطلقا وهو المطلوب. بليع من جهة يأمر بالاتباع ومن جهة ينهى عن الاتباع. الثاني، في وجوب عصمته صلى الله عليه وآله، العصمة لطف خفيف في مقابل ذلك اللطف الجلي الذي هو لعامة المكلفين. العصمة لطف خفي يفعل الله تعالى بالمكلف، بحيث لا يكون لهذا المكلف الذي تحقق عنده اللطف الخفي لا يكون له داع إلى ترك الطاعة وارتفاع المعصية، ولكن مع هذا الشرط، مع قدرة ذلك المكلف على ترك الطاعة وارتكاب المعصية، لأنه لولا ذلك، يعني لو لم يكن معصوما لم يحصل الوثوق بقوله، إذن فانتفت فائدة البعثة، وانتفاع فائدة البعثة محال، فالملزوم مثله. هذا هو الوجه الذي ذكره الماتين، ولكن قلنا أن الشارع أضاف وجها آخر أقوى من هذا الوجه، ولعله لوجود هذا الخلل في هذا الوجه أضاف وجها جديدا إلى المعاصي. المبحث الثالث، بأن النبي صلى الله عليه وآله معصوم من أول عمره إلى آخره. طبعا هذا مو مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، في عقيدة الإمامية الاثنى عشرية أن الأنبياء جميعا معصومون من أول عمرهم إلى آخر عمرهم، منذ يولدون إلى أن يموتون، لا إشكال ولا شبهة في عصمته. قال الثالث، في أنه أي المعصوم معصوم أو النبي معصوم من أول عمره إلى آخره، لماذا؟ لعدم انقياد القلوب إلى طاعة من عهد منه في ثالث عمره أنواع المعاصي الكبائر والصغائر وما تنكر النفس عنه. ذهب القائلون بعصمتهم فيما نقلناه عنه تقريبا أنه المجمع عليه أو المتفق عليه بين العامة
أنهم لا يقولون بعصمة النبي من أول عمره إلى آخره، وإنما يقولون بعصمة النبي فقط هذا في أواني نبوته، أما قبل ذلك يقولون فلا دليل عليه. حتى في أواني نبوته المشهور بين العامة يقولون أن النبي معصوم في الأمور التي ترتبط بالوحي، أما في الأمور الدنيوية فلا دليل عليه، ثم يستشهدون بتأبير الناقل وأمثال ذلك من الأمثلة، ولكنه ذاك الدليل النقلي الذي بيناه وهو خلوة ما آتاكم خلوة ما آتيناكم بقوة وهو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يكون مطلق أعم من أن يكون في أمور الدنيا أو أن يكون في أمور آخرة. ذهب القائلون بعصمة الأنبياء فيما نقلناه عنهم، ذهبوا إلى اختصاص العصمة بما بعد الوحي، وأما قبل الوحي فمنعوا عنه الكفر. قالوا أنه لا يمكن للنبي أن يكون كافرا قبل الوحي، أن يكون ملحدا، أما أن يكون مؤمنا بالله موحدا ولكن يقوم بالأعمال المحرمة هذا ممكنون، فمنعوا عنهم الكفر ومنعوا عنهم الإصرار على الذنب. يعني لا محذور في أن النبي قبل وحيه يكون زانيا يكون لاحظا، ولكنه بعد الوحي بعد لا يقوم بهذا الفعل. فإن تشوفوا بأنه الإنسان الآن الشخص الذي يكون رئيس الجمهورية، الآن من يكون رئيس الجمهورية بعد من يكون رئيس الجمهورية وما بعد لا يقوم بالمحرمات، أما عندما نرجع إلى تاريخه نجد أنه كان سارق، نجد أنه كان لاعب، نجد أنه كان زاني، هذا غير يمكن واقعا لمثل هذا الإنسان أن يضاع في المجتمع. هذا أمثل منصب دنيوي، فضلا عن ذلك المنصب الإلهي الذي هو مقام النبوة، مقام الصفاء عن الله سبحانه وتعالى، مقام الخلافة الخاصة عن الله سبحانه وتعالى. فهنا قال لا معذور في ذلك، بأن يكون قبل الواحد مرتكبا للمعاصي بشرط أن لا يصر عليها. فمنعوا عنهم الكفر ومنعوا عنهم الإصرار على الذنب، وقال أصحابنا بوجوب العصمة مطلقا، يعني قبل الواحد وبعد الواحد، قبل الوحي وبعده إلى آخر العمر، والدليل عليه ما ذكره المصنف وهو أنه من عقد منه المعصية قبل الوحي هذا لا يمكن أن يكون قائدا للناس وسفيرا لله إلى خلقه. أصحابنا عن الإمامية، وقال أصحابنا يعني أصحابنا الإمامية، وقال أصحابنا يعني الإمامية. وأما ما ورد في الكتاب العزيز حيث أنه ورد في الآيات المباركة ما يوهم صدور الذنب، يقول هذه إما لها محامل واضحة وهي من قبيل ترك الأولى، وإذا لم يكن لها محامل فلا بد من تأويل ظاهرها، لأن العاقل يقول يستحيل عليهم الذنب مطلقا قبل الوحي وبعد الوحي. وأما ما ورد في الكتاب العزيز والأخبار مما يوهم صدور الذنب عنهم عليه الصلاة والسلام فإما محمول على ترك الأولى جمعا بين ما دل العقل عليه وهو وجوب العصمة مطلقا، وبين صحة الناقل باعتبار أن بعض هذه المنقولات هذا آيات قرآنية، والآيات القرآنية ولا يمكن التشكيك في سندها. نعم يمكن بيان أن ظاهرها ليس مراد ولكنها من حيث السند قطعية الصدور، وبين صحة الناقل مع أن جميع ذلك من التي ذكر أنها يحتمل فيها صدور الذنب لها قد ذكر له وجوه ومحامل في مواضعه من الكتب المفصلة، وعليك في ذلك أي في توجيه هذه الآيات والروايات التي يظهر منها المخالفة ويظهر منها الذنب، وعليك في ذلك بمطالعة كتاب تنزيه الأنبياء الذي رتبه السيد المرتضى على الهدى الموسوي وغير ذلك من الكتب، ولولا خوف الإطالة لذكرنا المفسد من ذلك. الآن نرجع إلى المثل الثالث في أنه معصوم مطلقا، مراد مطلقا يعني قبل الوحي وبعد الوحي، يعني من أول عمره إلى آخر عمره. لماذا يجب أن يكون معصوما كذلك؟ قال لعدم انقياد القلوب إلى طاعة من عقد منه في ثالث عمره أنواع المعاصي الكبائر والصغائر وما تنفر النفس عنه، وما تنفر النفس عنه تعلم إشارة إلى بعض العاهات البدنية التي سيأتي بيانها بعد ذلك. يعني مجمل الأفعال التي هي إما ذنوب وإما لو لم تكن ذنوب إلا أنها منفرة للطباع، منفرة للنفوس، النفس تنفر من هذا العمل وإن لم يكن ذنبا وإن لم يكن محرما.
يعني على النبي أن يقوم بمعاني الأمور بمتاعب الأمور، أما التي هي الأمور السافلة الأمور الرذيلة وإن لم تكن محرمة أيضا لا بد أن يجتهد.